أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام فعلا في الصفة الثالثة أنه تعالى حي. قال المصنف العلامة قدس سره الثالثة، أي أنها الصفة الثالثة، أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة. تعتبر صفة الحياة من الصفات الثابتة فطريا وعقليا إلى الله تبارك وتعالى، وإثباتها لله ذاتا من البديهيات التي لا تحتاج إلى مهنة في التفكير والتفكر، فإنها ثابتة بديهية إلى الله تبارك وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بالقدرة واتصف بالعلم كما تقدم، ومن اتصف بالقدرة فقد اتصف بالحياة، حيث أن فعاليات القدرة وآثار القدرة لا يكون ولا تكون إلا من خلال الحي ذات الشعور ذات الإدراك، فلا يكون القادر ميت، لأن الميت بمعنى العدم، والعدم هو اللاشيئية المطلقة المحضة، وعلة العدم عدم العلة، ولا يصدر من العدم أي شيء، لأن العدم فاقدة للإيجاد والوجود، فكيف تعطي ذلك الأثر البالغ المتقن في عالم الإمكان والنظام الكوني بنظام دقيق منظم؟ فالقادر هو الذي لا بد أن يكون من لوازمه الحياة، حيث أن الحياة من لوازم القادر. وكذلك العلم، فكيف يعلم من هو ميت؟ لا يقبله العقل، وذلك بديهي لا يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج إلى نظر. فالعالم القادر لا بد أن يكون حي، وقلنا أن ذلك لا يحتاج إلى تفكير وإلى براهين عقلية، فكل قادر حي وكل عالم حي، والله مطلق العلم ومطلق القدرة كما تقدم في الأبحاث السابقة. ولذلك قال المصنف في الأمر البديهي، قال لأنه قادر عالم. كيف أنه حي؟ قال لأنه قادر عالم، بلي لأنه قادر عالم، نعم، فيكون حيا بالضرورة، أي لا يحتاج إلى مؤنة في التفكير والتفكر والنظر والاستدلال، أمر بديهي أمر ضروري. والمسلمون اتفقوا على أن الله تبارك وتعالى حي تبعا للنصوص القرآنية، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإذا نعت نفسه بأنه حي ونعت نفسه بأنه ذات حياة، والحياة من صفاته والحي من أسمائه، فالله سبحانه وتعالى حي. لكن هؤلاء المسلمون الذين اتفقوا تبعا للنصوص القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم، اتفقوا بأن الله هو حي، لكن اختلفوا في حقيقة الحياة وماهية الحياة، وقالوا أن معنى الحياة يراد بها إما ما قال به الحكماء والمعتزلة، وإما ما قالت به المدرسة الأشعرية. الحكماء والمعتزلة أتباع واصل ابن عطاء قالوا بأن الحياة عبارة عن صحة الاتصاف الله تبارك وتعالى بأنه قادر وعالم، يعني بحيث أنه يتصف بالقدرة والعلم ماذا يكون الله؟ يكون حي. كونه اتصف بالقدرة، كونه اتصف بالعلم، بلي اتصف بالقدرة واتصف بالعلم هكذا، حيث أنه اتصف بالقدرة واتصف بالعلم فهو حي. فالحياة عبارة عن اتصاف الله تبارك وتعالى بالقدرة والعلم. زين. ولذلك قال الشارح: فقال الحكماء وأبو الحسين البصري، وهو معتزلي، محمد بن علي الطيب، حياة الله أي حياته سبحانه عبارة على أي شيء؟ عبارة عن أي شيء؟ قال: عبارة عن صحة اتصافه تعالى بالقدرة والعلم. فاتصاف الله بالقدرة والعلم فهو حي. كيف أنه حي؟ قال: لأنه متصف بالقدرة والعلم. هذا قول الحكماء وقول المعتزلة. أما ما قالته المدرسة الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، قالوا بأن الحياة الإلهية مع أنها ثابتة إليه سبحانه لكنها مغايرة للقدرة والعلم، يعني أن القدرة شيء والعلم شيء وكذلك الحياة شيء، فهي مغايرة للعلم وللقدرة. يقولون أن العلم الإلهي شيء والقدرة الإلهية شيء والحياة الإلهية شيء، وهذا ما تقدم. فحينما نثبت أن الله تبارك وتعالى حي تبعا للنصوص القرآنية، أما أنها ثابتة كثبوت القدرة وأنها عين القدرة وأنها عين الذات وأنها عين العلم، هذا غير مقبول. ماذا تقولون أيها الأشاعرة؟ قالوا: نقول أنها ثابتة إلى الله تبارك وتعالى لكنها مختلفة ومغايرة عن العلم، على العلم وعلى القدرة. هكذا قالت المدرسة الأشعرية. وأنها صفة زائدة عن العلم. طبعا تقدم في الأبحاث السابقة أن الزيادة غير مقبولة وأن المغايرة غير مقبولة، فإنهما مرفوضان. أولا الزيادة يستدعي إما حدوث الصفة وإما قدم الصفة، وحدوث الصفة من الذي قال بها؟ يعني الله سبحانه وتعالى كان ميتا ثم الآن اتصف بالحياة، هذا لا يكون أصلا. العقل وساحة العقلاء لا تقبل ذلك، وإنه مطرود عن ساحة العقلاء إطلاقا، ومن قال بها فهو لا شك أن في عقله شيء. وإما أن يكون أن تكون تلك الصفة قديمة، أي أن الله سبحانه وتعالى متصف بها منذ القدم، فقديمة مغايرة إلى الذات الإلهية وإلى العلم وإلى القدرة، فلا بد أن يكون هنالك تعدد للقدماء. وإذا كان تعدد القدماء فتعدد القدماء باطل عقلا، حيث أنه القديم من لم يساويه شيء والقديم من لم يسبقه شيء، فهذا تعدد القدماء باطل إطلاقا، وهذا مرفوض من المدرسة أو مرفوض عند العقلاء ومردود على المدرسة الأشعرية. فمدرسة الأشاعرة قالوا بأن الحياة صفة ثابتة إلى الله لكنها زائدة ومغايرة للعلم والقدرة. ولذلك قال الشارح رحمه الله السيوري المقداد: وقالت الأشاعرة هي الحياة، يعني هي بمعنى الحياة، صفة مغايرة لهذه صفة مغايرة، يعني أن هذه الحياة متصفة بها الله سبحانه وتعالى لا كما قالت الحكماء ولا كما قالت المعتزلة. قالوا أنها صفة مغايرة للعلم والقدرة، وهذا الاختلاف واضح أنه بين الحكماء والمعتزلة وبين مدرسة الأشاعرة. الحكماء قالوا بأنه متصف بالقدرة والعلم، ومن اتصف بالقدرة والعلم على أن يكون حي، فالحياة هو اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم، فإثباتها بإثبات الغير، هكذا قال الحكماء وقالوا المعتزلة. أما الأشاعرة قالوا لا، أنها أولا زائدة عن الذات، مغايرة للعلم والقدرة، وهذا مرفوض. الشارح المقداد السيوري وما عليه العلامة وما عليه مدرسة الإمامية قالوا أن الحق ما تجلى في لسان الحكماء والمعتزلة، وأن ما قالوه الأشاعرة مرفوض جملة وتفصيلا عقلا ونقلا. وواضح أنه عقلا أن تعدد القدماء والتغاير يستدعي الاثنينية والزيادة، وهذا باطل. وأما نقلا فلقوله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، فإذن الله سبحانه وتعالى لو كانت الحياة زائدة ولو كان العلم زائد ولو كانت القدرة زائدة، فواضحة البطلان، لأنه يكون ذي علم، ومن كان ذي علم لا بد أن يكون ممكنا لأن فوقه عليم، هكذا أفاد القرآن الكريم. فقال الشارح السيوري والحق هو الأول، أي رأي الحكماء ورأي أبو الحسين البصري المعتزلي، بل ورأي المعتزلة. ثم برهن بقوله رحمه الله إذ الأصل عدم الزائد. لماذا؟ لأن التغاير الذي قال به الأشاعرة يستدعي الاثنينية ويستدعي الزيادة، وهذا ما ذكرناه. ونستطيع أن نبرهن بإثبات عقلي وبرهان عقلي بأن الحياة الإلهية ثابتة إلى الله تبارك وتعالى بالأدلة السابقة العقلية التي ذكرناها في العلم والقدرة، ولم نعتمد كون الله سبحانه وتعالى قادر عالم فإذن نثبت الحياة. لا، الله سبحانه وتعالى أن خصوصيات المخلوق والممكن دالة كما سبق، دالة على أنها ثابتة علما، خصوصيات الممكن الكمالية تدل على خصوصيات الواجب تعالى، فإذا الحياة ثابتة إلينا، ومن أودع تلك القوة الحياتية في البنية الإنسانية هو واجب الوجود لقدرته التامة وتعلق قدرته على جميع المقدورات، فالله هو موهب الحياة إلى جميع الأحياء في عالم الإمكان. وأولا فاقد الشيء لا يخطيه، ثانيا أن خصوصيات الممكن هي الحياة وغير الحياة ثابتة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه واجب الوجود، لأنه مبيض الوجود، لأنه مبيض الحياة، لأنه معطي الحياة. أولا فاقد الشيء لا يعطيه، وثانيا هو الذي أودع ذلك وتلك الطاقة من الحياة والقدرة والعلم، فالله متصف بتلك القوة القهارة وتلك القوة العالمة وتلك القوة الحياتية، فالله سبحانه وتعالى حي لإعطائه الحياة، والله سبحانه وتعالى حي لأن الممكنات أحياء، وخصوصيات الممكن دالة على خصوصيات الواجب. هذه الأدلة العقلية. ويمكن لنا أن نقول أن الحياة بما هي حياة كمالية في الذات، ومن كانت صفة كمال فإذا كل كمال ثابت إلى الله تبارك وتعالى. فواضح إن شاء الله، إن شاء الله واضح. والفرق بين، لعل سائل يسأل، ما هو الفرق بين الحياة الإلهية التي متصف بها واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى وبين الحياة الإمكانية؟ هكذا يكون السؤال أحبه. السؤال: ما الفرق بين الحياة الإلهية وبين الحياة الإمكانية؟ والفرق يتبين بعدة نقاط. النقطة الأولى أن الحياة الإلهية قديمة بقدم الذات المقدسة، بينما الحياة الإنسانية هي حادثة وليست بقديمة. النقطة الثانية أن الحياة الإلهية مستقلة باستقلال الذات المقدسة، وأن الحياة الإمكانية هي تابعة إلى الذات المقدسة. فلو رفع الله تبارك وتعالى يده ويد القدرة عن تلك الحياة لما كانت حياة إطلاقا. فإذا النقطة الثانية أن الحياة الإلهية مستقلة والحياة الإمكانية تابعة غير مستقلة. النقطة الثالثة أن الحياة الإلهية مفيضة والحياة الإمكانية مفاض عليها، أي أن الله تبارك وتعالى حياته استقلالية وقديمة وهي مفيضة الحياة إلى الغير، والغير مفاض عليها من الحياة الإلهية. النقطة الرابعة أن الحياة الإلهية باقية أبدية، وسيأتي بحث البقاء الأبدي إلى الله سبحانه وتعالى بأنه قديم أزلي وباقي أبدي، وأنه سرمدي بالذات لا يسبقه شيء ولا يلحقه شيء. وبما أن الحياة الإلهية عين الذات الإلهية وغير زائدة عن الذات وليس مغايرة عن الذات مصداقة، فإذا هي باقية أبدية وهي قديمة أزلية لا يطرأ عليها الموت، والإمكانية متناهية بمجرد طرق الموت عليها، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، والنفس الإمكانية ذائقة الموت. هذا تمام الكلام في صفة الحياة، وهي صفة الحياة وهي الصفة الثالثة الثابتة إلى الله تبارك وتعالى من صفات الله الثبوتية الذاتية. وهنالك إضاءة عرفانية يذكرها العرفاء في ساحتهم وفي أسفارهم بأن الحياة مطلق الحياة في قبال حياة الله تبارك وتعالى، هل هي حياة حقيقية أم ليست بحياة؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون؟ البعض قال أنك ستموت وأنهم سيموتون. هذا ستموت وسيموتون هذا يحتاج إلى قرينة حتى نؤول أن الموت ها هنا موت استقبالي، يعني ما سيأتي عليك الموت وما سيأتي على الأمة والناس الموت. وبما أنه لا توجد قرينة لا حالية ولا مقالية، فإذا نحمل أن الموت موت حقيقي في قبال الحياة الإلهية، كما أن كل الموجودات وكل الأشياء ظلام في قبال نور الله تبارك وتعالى. فإذا هذه يحتاج إلى مسافة بعيدة ووقت طويل، وليس بإمكاننا الآن شرحها وبيانها لقلة البضاعة وقصر المسافة، لكن العرفاء تطرقوا إلى هذا، فمن شاء فليبحث ويوسع دائرته المعلوماتية في مسألة الحياة والمسائل الاعتقادية لأنها مهمة جدا، وبها يكمل العبد عقله، وبها يرتقي الإنسان بسلم المعارف الإلهية. وصل من المقام إلى الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره. قال العلامة قدس سره أنه تعالى مريد وكاره لتخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون وقت أو دون آخر، لا بد له من مخصص وهو الإرادة، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. هذا كلام العلامة الحلي قدس سره. أقول اتفقت كلمة المسلمين على إثبات صفة الإرادة كما ثبت ذلك في القرآن الكريم، فاتفاقهم كاتفاقهم وين؟ في صفة الحياة، بأن الله تبارك وتعالى حي، بأن الله تبارك وتعالى مريد. وذلك قلنا أنها تبعا للنصوص القرآنية كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد، إذن هنالك إرادة إلهية، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذن أقسام الإرادة، هنالك إرادة تكوينية وهنالك إرادة تشريعية، فلا نتطرق إليها لأنها موكلة إلى الأبحاث إن شاء الله في سيرنا العلمي نتطرق إليها. مع أنهم اتفقوا بأن الله مريد، لكنهم اختلفوا في ماهية الإرادة وحقيقتها، فكان لزاما علينا أولا بيان معاني الإرادة الإلهية والبحث في ذلك يتمحور في عدة نقاط. هذا ديدننا أننا لا نترك شيئا إلا ونبينه إن شاء الله في المسائل الاعتقادية، وإلا أنا أستطيع الآن أن أتطرق إلى كلام المصنف وأن أشرح حسب ما يسعني من الوقت، لكن أن مسألة الاعتقاد مسألة يكثر فيها الإشكال كما يكثر فيها السؤال، فعلينا أولا نحن أن نرتقي بسلم المعارف الإلهية الحقة وأن لا نترك شيئا ورانا. ثانيا علينا أن ندافع عن العقيدة الحقة، والمدافع لا بد أن يكون محقا أولا ومليء برصيد عقائدي واضح وليس ناقص، كامل وليس بناقص، وإنما علينا أن نتبع ما قاله أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأنهم أوضحوا جميع ما في العقائد الإسلامية، ونحن علينا أن نعلم علم اليقين أن المسائل الاعتقادية اختلف فيها بين المسلمين وبين غيرهم، وبين المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين بين الشيعة وصفوف الشيعة أنفسهم كذلك. فإذا هذا الاختلاف ونحن نريد أن نبين أولا لأنفسنا ولغيرنا أين الحق يكمن حتى نتبع الحق ولا نتبع سبل الذين ظلموا. فإذا علينا أولا أن نبين النقاط التي تمحور البحث في الإرادة عليها. النقطة الأولى حقيقة الإرادة الإلهية عند المسلمين، بل حقيقة الإرادة الإلهية عند المسلمين. النقطة الثانية أدلة أثبات الإرادة الإلهية، ما هي الأدلة على أن الله تبارك وتعالى مريد؟ هل هي أدلة نقلية فقط أم أنها أدلة عقلية فقط أم أنها أدلة نقلية عقلية؟ النقطة الثالثة الفرق بين الإرادة والمشيئة، ما الفرق حينما يقول الإنسان إذا أراد الله وما الفرق بين أن يقول الإنسان إذا شاء الله؟ هل أن الإرادة عينها المشيئة، وهل أن المشيئة عينها الإرادة؟ أي بينهما ترادف، أي أنهما اللفظان مختلفان لمعنى واحد، أم كل له معنى؟ وهل الفرق فرق اعتباري أم فرق حقيقي؟ النقطة الرابعة أقسام الإرادة الإلهية. هذه نقاط أربعة يتمحور البحث في الإرادة الإلهية عليهن. النقطة الأولى حقيقة الإرادة، حقيقة الإرادة الإلهية عند المسلمين. اختلفت الطوائف الإسلامية في حقيقة الإرادة الإلهية، ونذكر الآن أقوال المختلفون أقوال المختلفين في حقيقة الإرادة الإلهية. وقد ذكر الشيخ السبحاني حفظه الله في إلهياته في الجزء الأول صفحة 165 أقوال المختلفين في حقيقة الإرادة. القول الأول قول المدرسة الاعتزالية، المعتزلة قالوا الإرادة هي اعتقاد النفع، الإرادة هي اعتقاد النفع، والكراهة هي اعتقاد الضرر، وهي ليست شيء خارج عن العلم. فإذن عندهم الإرادة هي العلم، والعلم هو الإرادة، فهي ليست خارج عن العلم. هذا كلام المعتزلة. والرد عليهم قولهم بأنها اعتقاد النفع يعني العلم به، وهذا يعني إثبات العلم وإنكار الإرادة، حينما يقولون أنها عين العلم وليست خارج عن العلم. فإذن هذا أنه الإرادة الإلهية هي العلم نفسها، وهذا يعني إثبات العلم، وبإثبات العلم ننكر الإرادة الإلهية. لماذا يقول تارة إذا أراد الله، لماذا لم يقل إذا علم الله؟ وهذا خلاف علمنا بشيء ولا نريده، تارة نعلم بشيء ولا نريده، هكذا بل نريد خلافه. تارة احنا لما نعلم انه شنو، الانسان يعلم انه لو خير بين الموت وبين الحياة، الان نحن ماذا نختار بيننا وبين الله؟ نختار الحياة، وان كانت حياة زائلة ثانية بينت بلسان الله، بينت بلسان المحكومين، لكن أننا نختار هذه الدنيا الفانية والحياة الفانية عن حقيقة الموت. فإذا علمنا بالموت لكن لا نريد الموت، أولا لذنوبنا، ونعلم أهوال يوم القيامة، ونعلم أن هنالك حساب، ونعلم. فإذا علمنا بالشيء وإرادتنا لغيره، فإذا العلم ليس الإرادة كما قالت المعتزلة. لذلك الإمام سلام الله عليه أجاب بذلك، إذا شاء الله أو إذا علم الله، الله يعلم بكل شيء. شنو إذا علم الله؟ يعني شرطية أن يعلم الله غير مقبولة، لكن إذا شاء الله نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثانيا أن المشيئة الإلهية والإرادة الربانية تارة تقع ولا تقع، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، وكل شيء متعلق بعلمه سبحانه وتعالى، وهو يعلم بكل شيء. فإذا العلم ليس هي الإرادة، هذا مردود على المدرسة الاعتزالية. القول الثاني لم ينسبه إلى أحد، الشيخ السبحاني لم ينسب هذا القول إلى أحد. الإرادة هي الشوق النفساني، هذا تعريف الإرادة، الذي يحصل في الإنسان تلو اعتقاده بالنفع حينما يعلم أن في هذه في هذا العناء عسل، والعسل مفيد ولذة للشارب ومفيد للجسد ومفيد بأنه شفاء من كل شيء من كل داء. فإذا علمه بالمنفعة، علمه بالمنفعة هو شوق إليه الذي يحصل في الإنسان تلو اعتقاده بالنفع، اعتقد بمنفعة هذا الإناء وما في ما في الإناء، فإذا اشتاق إليه. هذا الشوق هو الإرادة، هكذا عبر بأن الإرادة الإلهية هي شوق نفساني، وهذا كذلك مردود. لماذا مردود؟ لأنه تعريف ناقص، تعريف غير كامل، إذ ربما تتحقق الإرادة ولا يكون فيه شوق. مرة تريد لك شيء ومرة شنو أنت ما مشتاق له ومرة تريد له، كما في تناول الأدوية المرة لأجل العلاج، إنسان مريض ويعلم أن هذا العلاج هو السبب في يعني في علاجه، هذا الدواء في علاجه السبب في علاجه، لكن الدواء مر، هذه الأبرة تؤذي لكنها فيها منفعة فيها شوق. بس هذا الشوق، أنا أريد أن أعالج نفسي وأريد أن شنو أشافى وأقوم على قدمي، أريد إرادة لكني غير مشتاق لهذه الأدوية، فالإرادة غير الشوق. ثم أن الشوق من مقولة الانفعال، والانفعال من شأنه شنو؟ من شأن الفاعل الناقص ينفعل، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود وهو مطلق الكمال ومطلق الكمال والكمال المطلق، فلا نقص فيه، فلا تفسر الإرادة بالشوق النفساني. فهذا مردود لمن فسر بأن الإرادة الإلهية هي شوق نفساني. ثم أن هنالك شيء كما درسنا في علم المنطق، أن الإرادة والشوق بينهما عموم وخصوص من وجه بعض الشوق مراد وبعض المراد بشوق، يعني يستمع بوجه ويختلفان بعدة وجوه. القول الثالث كذلك لم ينسبه إلى أحد، الشيخ السبحاني كذلك لم ينسبه إلى أحد. قالوا الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل، العزم والتصميم بل الجازم على الفعل. كذلك هذا القول مردود ولا يمكن أن نقبله إطلاقا. لماذا؟ لأن القول بأنها العزم والتصميم هو القول بمراتب الفكر والوصول إلى عدم والوصول إلى الغاية، عفوا مراتب الفكر يعني سلم التفكير، أولا باية باية ثم الوصول إلى الغاية التي من أجلها صعدت الدرج وصعدت هذا السلم، هذا معنى أنه شنو؟ العدم والتصميم. وهذا يعني حدوث الإرادة بعد عدمها ووجودها بعد عدم وجودها، فيكون الواجب معرضا للحوادث ومعرضا للانفعالات، فلا يمكن ذلك. ومن كان معرضا للحوادث، نعم ومن كان معرضا للحوادث فهو حادث كما سيأتي، لأنه من كان محلا للحوادث بطبيعة الحال أنه حادث هكذا. فإذا التصميم والعزيم غير مقبول في تفسيره، في تفسير هؤلاء للإرادة، لأن العزم هو مراتب علمية ضعيفة ثم قوية، مراتب علمية تدريجية، نريد أن نعبر عنها بالمراتب العلمية التدريجية، بأنه لم يعلم ثم علم ثم أصبح أعلم من ما كان عليه، وهذا مردود في واجب الوجود سبحانه وتعالى. ثم أشار الشيخ السبحاني حفظه الله إلى أنه لا يمكن تعريف الإرادة الإلهية بواحد من هذه التعاريف، فقال: ولأجل عدم مناسبة هذه التعاريف المتقدمة طبعا لذاته سبحانه، صار المتألهون على طائفتين: طائفة تحاول جعلها من صفات الذات لكن بمعنى آخر، وطائفة تجعلها من صفات الفعل، فتذهب إلى أن الإرادة كالخلق والرزق تنتزع أو تنتزع من فعله سبحانه وأعمال قدرته. وإليك الكلام حول نظريات هاتين الطائفتين الحكماء والمحققون، وسأذكر الأهم من هذه النظريات مع الانتخاب الصحيح المصير. طبعا هذا ما ذكره الشيخ السبحاني من أنه هنالك طائفتان تحاول إحداهما أن تجعل الإرادة الإلهية صفة ذات لكنها بمعنى آخر، وبعضها جعلها فعلية. بعضهم قال إرادته سبحانه علمه بالنظام الأصلح الأكمل الأتم، وهذا التفسير يبعدهم عن الإشكالات المتقدمة في التعاريف من لوازم الحدوث والانفعال، وهو رأي صدر المتألهين والمحقق الطوسي. نعم، صدر المتألهين والمحقق الطوسي عرفوا الإرادة الإلهية بأنها علم بالنظام الأصلح الأكمل الأتم. ثم ناقش الشيخ السبحاني هذا التعريف، أي تعريف؟ تعريف صدر المتألهين وتعريف المحقق الطوسي. قال: لا شك أنه سبحانه عالم بذاته وعالم بالنظام الأكمل الأتم والأصلح، ولكن تفسير الإرادة به يرجع إلى إنكار حقيقة الإرادة إليه سبحانه وإنكارها في مرتبة الذات مساوق لإنكار كمال فيه، إذ لا ريب أن الفاعل المريد أكمل من الفاعل الغير مريد. فلو فسرنا إرادته سبحانه بعلمه بالنظام كما فسر صدر المتألهين ذلك والمحقق الطوسي، فقد نفينا ذلك الكمال عنه وعرفناه فاعلا يشبه الفاعل المضطر في فعله. إلى أن قال مستنكرا قول المحقق الطوسي، وبذلك، هذا كلام الشيخ السبحاني، وبذلك يظهر النظر فيما أفاده المحقق الطوسي حيث تصور أن القدرة والعلم شيء واحد بذاته مختلفان بالاختبار العقلي أو بالاختبارات العقلية. ولأجل عدم صحة هذا التفسير، أي تفسير؟ تفسير الإرادة والعلم شيء واحد، نرى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ينكرون تفسيرها، أي تفسير الإرادة بالعلم. قال بكير بن أعين: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام، نعم بكير ابن أعين، أعين مو أعين، نعم بكير ابن أعين، قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: علمه ومشيئته مختلفان أو متفقان؟ يسأل الإمام سلام الله عليه. فقال عليه السلام: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. هذا مفاد كلام الشيخ السبحاني على تعريف المحقق الطوسي وصدر المتألفين، يروي هذه الرواية. ولكن نستطيع أن نقول هذا قولنا، بأن نجمع كلا الأمرين. الشيخ السبحاني قال كذا وردا على تعريف صدر المتألهين والمحقق الطوسي، واستدل بهذه الرواية أن المشيئة الإلهية غيرها العلم الإلهي. ونستطيع أن نقول نحن أن نقول بأن الإرادة هي العلم. أي العلم؟ أي العلم الذاتي المسمى بالعلم العيني. وهذه الإرادة هي المسمات بإرادة الحتم. نعم، وهنالك إرادة أخرى متعلقة ومتعلقها الفعل الخارجي، يعني الإرادة الإلهية إما أن يراد بها إرادة الحتم بمعنى أنها عين الذات الإلهية، وهنالك إرادة متعلقها الفعل الخارجي. يعني وهي كذلك العلم، لكنه يعلم أي العلم الفعلي، حيث أننا قسمنا في الأبحاث السابقة أن العلم الإلهي تارة علم كلي، تارة علم شمولي، تارة علم عيني، وتارة علم عين الفعل. الآن علم الله أن فيكم ضعفا، الآن وليس قبل، الآن، لأن متعلقه الفعل الخارجي الفعل الحادث. فإذن العلم، لكنه أي علم؟ ليس هو العلم الذاتي متعلق الإرادة، لأنه هو العلم الفعلي. وهذه الإرادة المسمات بإرادة العزم عندنا إرادة حتم، وهي إرادة العلم الإلهي، وهي إرادة الذات الإلهية، وهي عين الذات. وعندنا إرادة العزم وهي متعلقة في العلم الفعلي. فإذا أردنا فهم ذلك لابد علينا أن نعلم أن العلم علمان، هكذا: علم ذاتي وتطرقنا إليه، وعلم أزلي، وهو علم أزلي عفوا، العلم الذاتي وهو علم أزلي، وعلم فعلي وهو عين الفعل الخارجي وهو حادث. فالإرادة الحتمية هي العلم الذاتي، والإرادة العزمية هي العلم الفعلي. ومن هنا نستكشف شيئا مهما، هذا الكلام، ومن هنا نستكشف شيئا مهم في هذا التقسيم، تقسيم الإرادة إلى إرادة حتم وإلى إرادة عزم. ما هذا الشيء؟ هو أن الإرادة الإلهية إن فسرت بالحتمية فهي عينية ذاتية، أي عينية للذات الإلهية، وهي المعبر عنها بألسنة العرفاء، نعم بألسنة العرفاء، بالحب الذاتي، حيث لو جئنا إلى المعرفة الإلهية فإنها مراد الله تعالى، لأنه سبحانه يحب ذاته ويحب آثار ذاته ويحب أن يعرف دوما، ولا تنفك إرادته سبحانه عن ذاته وغرضه، فهي ذاتية قديمة. كذلك لا ننسى قول الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا لا أعرف، فأحببت أن أعرف، يعني أردت أن أعرف. هذه المعرفة يا ربي هي وقتية أم دائمة؟ هي دائمة. فإذا ما دامت دائمة فإذا أحب أن يعرف، فإذا هي عينية الذات، فإذا هي قديمة. أحببت أن أعرف، أردت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. وهذا الحب هنا بمعنى الإرادة. وإن فسرت بالعزمية وهي عينية الفعل فهي حادثة غير قديمة، وأنها من صفات الفعل. فمن قال بأن الإرادة صفة ذاتية فقد أصاب إن فسرها بمعنى الحب، والقائلون بأنها ذاتية بأنها ذاتية كثير من الأعلام. أولا جمهور الإمامية كما صرح بها المجلسي في بحاره، جماعة من المعتزلة، صدر المتألهين المحقق الطوسي، الأشاعرة مع أنها زائدة عن الذات مغايرة للقدرة والعلم، وهو واضح البطلان كما سبق لبطلان الزيادة وتعدد القدماء والملازمة المن هاي الزيادة، الملازمة للاحتياج والافتقار على الذات الإلهية، والله سبحانه وتعالى غيره مفتقرا وغيره محتاج وليس بناقص، بل هو كمال المطلق ومطلق الكمال. وكذلك جماعة من الحكماء والشيخ الكمباني الأصفهاني محمد حسين في نهاية الدراية أعلى الله مقامه، والسبزواري في المنظومة، واليزدي محمد تقي في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، لكن الثلاثة الآخرين الأخيرين الثلاثة اللي هو اليزدي محمد تقي والسبزواري في منظومته والشيخ الكمباني الأصفهاني قالوا بأن الإرادة صفة غير العلم، وهكذا وغيرهم من الأعلام المتأخرين لم أذكر أسماءهم، فاكتفينا بهؤلاء واعتبرناهم بينة مطلعة على هذه المباحث والمسائل الاعتقادية. أما من ذهب إلى أنها صفة فعلية فكذلك قد أصاب لو فسرها بهذا أنه عزم وليس حتم، والقائلون بفعليتها فعلية الإرادة هو الكليني أعلى الله مقامه، والشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والإخباريون، والشيخية، ومحمد آصف في كتابه صراط الحق، والسيد الخوئي وغيرهم ذكروا بأن صفة الإرادة هي حادثة فعلية. فمن فسر الإرادة الإلهية بإرادة الحزم فقد أصاب، ومن فقد أصاب بأنها صفة عين الله سبحانه وتعالى، ومن فسرها بالعزم فإنها عين الفعل، فمن قال بذاتيتها فقد أصاب، ومن قال بفعليتها فقد أصاب، بشريطة أن يكون التقسيم ثابت إليهم. النقطة الثانية أدلة إثبات الإرادة الإلهية. والإرادة الإلهية ثابتة كما أنها قد أثبتها المحقق، نذكرها أو نتركها إلى غد إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.